لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المسنف رحمه الله في بابه نيسة صفحة إن شاء الله
372
قال نعم السادسة السادسة رواية السادسة صفة لماذا مسألة السادسة السادسة رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا هل كلف الناس أن يعرفوا ما في بواطن الأمور نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فألا يكون هذا مخالفا للمطلوب في أحوال الناس يقول هنا رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فالمسلم ينبغي أن يحكم بالظاهر فإذا كان ظاهره السلامة فماذا يقصدون بباطنا هم يريدون أن يكون معلوما العدالة باطنا أيضا ماذا يقصدون بالباطن يعني حصر الأمر أنه ظاهر الأمر المسلم إذا كان ظاهره يحضر معك في الصلاة وكذلك ظاهر ما هو الصلاح لكنه ربما يكون متلبسا ربما يكون متشبها ربما يكون متسترا فلا بد أن يعرف عن حاله أن أمن يكون يعرفه مدخله ومخرجه جواره معاملته هذا الذي يقصدون به بالباطن ومن أهم ما يكون بالباطن اختبار حفظه وضبطه أيضا هذا كله هو الذي يعنون به أنه لم يوثق أو أسر ابن حبان رحمه الله حينما عدل أو حينما وثق وأدخل في كتابه الثقات كل من عرف أنه مسلم حتى إذا لم يعرفه ولم يعرف أباه ولم يعرف بلده على هذا المعنى لم يقبله العلماء لأنه في الحقيقة ليس هذا من الأمور غير الشرعية الغير مطلوبة لا بل هو أمر شرعي مطلوب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإذا كان هناك شخص غير فاسق ما كيف نعرف أنه غير فاسق قد يكون في ظاهر الأمر جاء أمامك ويظهر كل الصلاح لكنه ينبغي ألا ينخدع المسلم فقد انخدع كبار من الأئمة وقالوا غر مالكا صمته وصلاته وهيئته إلى آخره فهم يقصدون الظاهر بمعنى ظاهر أمره السلامة الهيئة ذكرنا هيئة العالم لها أهمية أيضا لكنه لأنه إذا خالف هيئة العلماء فربما دخل في إخلال المروءة ولذلك يقولون العدل هو مسلم عاقل بالغ سالم خوارم المروءة ما ذلك يحتاج أن يعرف عن حقيقة حاله في الحفظ والضبط وكذلك من جواره وناس عملوه إلى آخره لعله يكون غير مرضي الخلق فالعدل هو المرضي دينه وخلقه رضا المقنع فلا تقول لا يقول أحد أن هذا المحدثون يطلبون شيئا غير مطلوب شرعيا لأننا نحن لسنا مكلفين إلا بالظاهر لا هنا وفي أمور كثيرة القضاة مفروض عليهم أن يأخذوا التزكية ومعرفة الشاهدين أو الشاهدين كيف حالهم ليس من ظاهر حالهم فقط وهم لم يطلبوا شيئا بعضهم اعترض من جملة ما اعترضوا كلام طافي هذا على المحدثين فليس هذا بل هذا هو الذي تعامل به في كثير من القضايا فرواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير أي جماهير المحدثين وقيل تقبل إذا كان ذكر الكلام الأول أو القول الأول فهو كأنه هو المترجح عنده وقيل بصيغة التمرير تقبل مطلقا وقيل إن كان من روى عنه فيه من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا لكن هل هناك يضمن أحد من كل شيخ أو من كل تلميذ لا يروي إلا عن ثقة؟ لا يوجد هذا في الحقيقة إلا نادر من كلام الأئمة، وقد يوجد في رواته من يكون مجهولا أو من شيوخه من يكون مجهولا. شعبة وهو من تشدده في الأمور الكثيرة قال فيه الذهبي وهو منقل للرجال، مع ذلك نجد أنه يروي عن بعض المجاهيل، فبذلك إن كان روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل، وإلا فلا. هذا من ناحية النظرية، لكن من ناحية التطبيق في الحقيقة يرجع الأمر أنه لا يقبل مطلقا. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن، أي مجهول العدالة باطنا يحتج به بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعين كسليم الرازي. قال: لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة، فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم. لا، الحكام قد يكونون يعني يتعامى عليهم الأمر، لكن عامة الناس إذا تتبع الإنسان واحدا واحدا أو عن شخص واحد هو ليس مستعجل عليه في المحاكم المستعجلة، لا بد أن يقضي الآن، ربما يتريث حتى يظهر له أمره، فهذا أيضا متيسر لعامة العلماء. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يدخلون في مجالسهم، هذا من جملة المواضع التي في الحقيقة الإنسان يخبر ويجل لهم هذا العمل، أنهم ما كانوا يدخلون في مجالسهم إلا إذا جاء بشفاعة وتزكية. يقول فلان: من هو الذي توجه إلى يزيد بن هارون فكتب إليه الإمام أحمد شفاعة، طلب من الإمام أحمد شفاعة؟ فما كانوا. ولذلك تجدون في كتاب تقييد العلم وغيره روايات يقول: لا تبث العلم عند غير أهله، حتى أن بعضهم ذكر بصورة مستقبحة قال: لا تقلد اللولو على في عنق الخنازير، يعني بهذه الصورة استقبحوا المسألة، يقول: لا تحدث كل واحد لعله بتحديثه ويكون فاسقا فاجرا ملحدا مستشرقا، ولكنه يأتي فيحدث الناس والناس ينغشون منه. ولذلك في الحقيقة القول الذي قال به سليم الرازي ليس هو قول الأئمة عامة، لأنه لا يتعذر عليه معرفة العدالة إن لم تظهر له عدالته بالباطن، بمعنى ضبطه وحفظه وكذلك تعامله مع الناس، فإن لم يظهر له ليس هو مكلفا بقبول روايته، لا بد أن لا يقبل كما ترمى إلا عن شخص معروف بالصلاح والعدالة والتقوى، فاقتصر فيها على معرفة ذلك الظاهر على قوله بخلاف الشهادة، فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك، ربما يتعذر عليهم ما لا يتعذر على عامة الناس. وسميع أهل الحديث رحمة الله عليهم يدل على هذا بأنهم كانوا يتتبعون الإنسان في بيوته في جواره، وكانوا يتتبعونه في حفظه سنة بعد سنة، إذا بلغ من العمر عتيا كانوا يدخلون عليه، قالوا: لا، سليم الحمد لله. وإذا وجدوا يختل شيء لا تدخلوا عليه أحد، كانوا يشيعون في الناس بأن فلانا ضبطه يختل، هذا هو الذي لم يتأثر عليهم بل تيسر لديه، ربما يتأثر لآخرين معرفة هذا الشيء. فلذلك قول سليم الرازي ليس هو على القبول. قال الشيخ ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا، يشبهه خطأ هذا، يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا، كذا صححه المصنف في شرحه المحذب. أي من من هو المصنف؟ النووي. وما هو المحذب؟ للشيرازي، وشرحه مجموع، فكذا صححه المصنف النووي في شرحه المحذب. ماذا فهمنا من تقرير ابن الصلاح؟ ماذا يقصد؟ كأنه يؤيد رأي سليم الرازي، قال: إذا كان الشخص ظاهرا يظهر لنا فيه السلامة فيكتفي يكتفى به في قبول الرواية. وابن الصلاجة وقال نعم هذا هو الذي يظهر من سنيع كثير من الأئمة الذين هم متأخرون ورووا عن المتقدمين الذين لم تظهر لهم عدالتهم لكن قبلوا رواية أبوه. ماذا يكون هل عليه شيء من الاعتراض أو يقال إن هذا الكلام ليس هو سنيع المحدثين بالحقيقة؟ نعم يأتي الكلام على هذا. مثلا هناك بعض الأئمة وقد ذكرت لكم فيما قبل لعلكم لا تكونوا نسيتم أن هناك تداولنا مع بعض العلماء فقلنا إن ابن معين مثلا الآن يروي وهو في سنة 200 وكذا توفي الإمام أحمد في 241 توفي ويحكم على راو توفي قبله بمئة سنة أنه ثقة ضعيف الحفظ أو أكثر من هذا أو أقل من هذا أن له هذا الحكم. طريقة ثانية إما أن يكون أخذ من مشايخه الذين عرفوا حاله وخبروه أو يكون سبر رواياته هذا وارد سبروا رواياته فوجدوها كلها صحيحة لم تظهر لهم عدالتهم الظاهرة عدالتهم الباطنة ظهرت لهم مما يكون أخذ الناس عنه. إذا كان رجلا ربما يكون فاسقا فاسدا وكان يرغب عن الرواية وكانوا يحاربون أيضا كانوا يحاربون الذي يروي عن الضعفاء ولذلك تجدون من جملة أنواع الجروح قالوا كان يروي عن الضعفاء كانوا يحاربون هذا الشيء ويشيعون بين الناس. ففي القرون الأولى خاصة إذا قال الإمام أحمد في راو سبقه قبل 100 قرن ولم تظهر له عدالته الظاهرة إنما عدالته الباطنة من ناحية الحفظ من ناحية الضبط ورواية الناس عنه وثناء الناس إذا سمع أو لم يسمع مجرد ظهور روايته سليمة كانوا يحكمون عليه ثقة وإن لم تظهر له عدالته الظاهرة كيف كان في صلاته وصيامه إلى آخره. ففي الحقيقة يعني أجاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنا سألت عنه وقلت هذا إشكال كبير قال لا تتبعنا فلا تجد شخصا ظهر لهم مطلقا إذا كانت روايته سليمة فإن كان فاسقا ما كان الله ليذره فاسقا مستورا لا يكون مستورا لا بد أن يكون ظهر حاله السيء على الناس. أما إذا ستره الله فهو معناه أنه كان على صلاح في ظاهره وباطنه بخبره وصبر رواياته. فإذا كان فاسقا ما كان الله إلا ليهتكه كما قال بعض العلماء قال لو أراد أحد أن يكذب في الصباح لحتكه الله في الليل بهذا المعنى. ففي الحقيقة الكلام أو قول ابن الصلاح كأنه يقول إذا كان مستور الظاهر في جميع الحالات يقبل من خير القرون هذه المسألة تجد أما فيما بعده لا يقبلون ولا يوجد من هذا النوع الشخص إذا كان مجهولا فلا يقبلونه من خاصة الذين قالوا إذا كان من الكبار التابعين وكذا مدار كلامه على في مثل هذه الحالات. فإذا كأني يظهر لي أنه يتلخص في هذا أنه لا يقبل إذا كان الشخص غير معروف في عدالته الظاهرة عامة لا بد أن يكون معروف العدالة ظاهرا وباطنا بمعنى كونه ثقة وكونه سليم الحال. إذا ستر ووجدت رواياته سليمة روى عنه الثقات تجدون أنهم مسؤولون روى عنه على الأقل ثقتان مشهوران فيكون رواية الثقة أيضا هذه تخرجه عن كونه مستور الحال أو يعني كأنه يقول ليس فيه تسكن ليس فيه شيء يقل بالعدالة والمروءة. وأما مجهول العين وهو القسم الثالث من أقسام المجهول كم مجهولا صار لنا الآن بعدما ذكر هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا نعم والمستور هو عدل الظاهر خفي الباطن ومجهول العين هذا الثالث قال هو القسم الثالث من أقسام المجهول فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. في الحقيقة نتيجة تعامل الأئمة إذا تتبعنا نجد إذا حكموا عليه مجهول مطلقا أو مجهول مستور هذا قولهم مستور الظاهر ما كان إلا يعني بعد القرن الثالث أو كذا جاء هذا، وإلا كلهم كانوا يطلقون عليه مجهول، وتعامل أكثر الأئمة أنهم لا يقبلون، إلا إذا جاء أحد مثل الحاكم من المتأخرين بعد هذا فيقول رواته رواة الصحيح أو إسناده على إسناد الصحيحين أو كذا. هذا كله في الحقيقة لم يكن في أحد الأئمة الذين منهم يؤخذ الاصطلاح المتقرر متأخرا. فحتى ابن حجر رحمه الله ترى أنه من المتأخرين المتأخرين، لكنه ما أتى بشيء جديد إلا اعتمادا على أقوال الأئمة القدامى أن المجهول مجهول لا تقبل روايته إلا إذا كان توبع شوهد إلى آخره، فيحتاج إلى متابعات وشواهد. وقيل يقبل مطلقا وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحمد سعيد واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا. إن تفرد عنه بالرواية من لا يروي إلا عن عدل، قلنا هذا في الحقيقة نظرية فقط من ناحية التعامل من ناحية الواقع، لا تجد أن أحدا من الرواة قيل إن كل من روى عنه فهو ثقة، إلا في مسائل الاختلاط والتدليس وكذا قبلها، لكن مجرد هذا التعميم أن كل من روى عنه فهو ثقة هذا ليس بمقبول عامة. وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة أي الباس في الغزوة وغيرها الجهاد وإلا فقبل وإلا فلا. طيب إذا كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا يقبل، ما علاقة هذه الأمور الزهد والنجدة بالعلم؟ العلم باب والزهد باب آخر، بل قد يكون الزهد في كثير من الحالات أو في بعض الحالات يكون الزهد الكثير سببا للزهد في روايته، ما هو كذا؟ لأنه قد يكون أدركته غفلة الصالحين. فلذلك في الحقيقة في هذا القول إنما ينقل، وميزة كتاب تدريب الراوي للسيوطي أنه يذكر كل قول قيل فيه مقبول أو غير مقبول، من ناحية التعامل ما يقبلونه. هذا قيل وقيل إشارة إلى القول المرجوح بصيغة التمريض. وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجهم ما رواية واحد عنه قبل وإلا فلا. نعم، إن زكاه واحد هدله زكاه في حفظه وزكاه في عدالته فيقبل، هذا ما قل جدا، وهو الذي بنى عليه الأئمة في توثيق الرواة. فإن زكاه أحد ما رواية أحد عنه قبل، فهذا قول هو أكثر العلماء قبلوه وأدخلوا في كتبهم مثل هؤلاء الرواة. واختاره أبو الحسن بن القتان الفاسي، أبو الحسن بن القتان الفاسي هو من المتأخرين، تذكر رواياته أيضا أو آراؤه أيضا لا شك فيه، لأنه في الحقيقة له بعض الآراء قد يستدل بأشياء لا تقدر أن تقول أنها ليس بمقبولة. هذا الكلام في الحقيقة التفسير إذا رأيت تجد أنه قال لأن عليه مبنى الجرح والتعديل في كثير من الرواة، وهذا هو الواقع. ثانيا أيضا له رأي جيد في باب التعديل، قال لا نقبل، وما كان يقبل إلا إذا عدله وجرحه أحد من المعاصرين له. انظر عكس هذا، يقولون إن كلام المعاصر في المعاصر ما يقبل، هذا شيء أغرب ما يكون في الحقيقة. في ما هذا يعني هذا الاصطلاح هذا الأصل يستعملونه لحول في أنفسهم في كثير من الناس، خاصة المتعصبون لبعض المذاهب العقدية أو الفقهية، ويقولون كلام المعاصر في المعاصر ما يقبل. ابن القتان جاء بالعكس، انظر في تهذيب الكمال في ميزان الاعتدال ذكر كلامه في ترجمة حفص بن بوغيل، انظروا قال الذهبي ضعفه ابن القتان ووجد فيه توثيق، فقال والذهبي عقب عليه قال لا يقبل من ابن القتان هذا، لأنه يشترط في قبول التزكية أن يكون زكاه أحد من معاصرين، يعني كان يقول لابد أن يكون متلقيا أو متلقا المعاصر، يكون عاصر حاله ورأى وشهد منه ما يثبت عدالته أو يثبت جاهه. وهذا كلام لا تقدر أن تدفع بالتي هي أحسن بالعديد، كلام قوي جدا. حتى الذين يقولون كلام المعاصر في المعاصر ما يقبل، لا بل هو الأصل فيه، لكن قيده إلا إذا دلت قرينة على التعصب، على عداوة، على كذا، على كذا. فهذه الاستثناءات قد تصحح هذه القاعدة. أما حينما يأتون ببعض الأقوال في بعض الأئمة المعاصرين فيطيرون بها ويقولون لا هذا ما يقبل، هذا كلام معاصر في الإمام الفلاني أو في الراوي الفلاني وكذا. بل الأصل أن إذا طلبنا معرفة بعض الناس من بعض نسأل عن زملائه، نسأل عن مخالفيه، هذا هو الأقل أو المعقول في الحقيقة. فالحاصل اختاره ابن القطان هذا القول لأن عليه، وهو مبني القاعدة في التزكية والتعديل والتجريح أيضا، وهو في مواضع كثيرة من اختيار البخاري وغيره وغيره. ثم من روى عنه عدلان أيناه ارتفعت جهالة عيني. كيف ذلكم؟ يعني متى يسمى مجهول العين ومتى يسمى مجهول العدالة والمستور؟ فيقول إذا روى عن الراوي، عرفنا اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري بس، ما عرفنا قبل ولا بعد شيء، لكن وجدنا أنه روى عنه ثقتان معروفان فعرفنا أنه مجهول العدالة ولم يبقى مجهول العين. إغراق في الجهالة لم يبقى، هو مجهول المجهول، نتيجته في الحقيقة من ناحية التنمية فقط، وإلا نتيجة الجميع بعضهم فقط يفرق أنه مجهول العين لا يقبل، مجهول العدالة تقبل. والأصل فيها عند أئمة الحديث رحمة الله عليهم ومنهم تؤخذ هذه المسائل، هم يجعلون كلهم على معنى المتابعة والشواهد، إذا حصلت المتابعة والشواهد وإلا ضعيف يعتبر به أو يعني يستشهد به، في هذا المعرض يجعلونه مهما كان. وإن روى عنه أدرانه ومن ناحية التسمية ارتفعت عنه جهالة عينه، إن ليس مجهول العين بل يسمى مجهول العدالة، ما خرج عن الجهالة لكنه بقسم آخر. قال الخطيب في الكفاية وغيرها: المجهول كفاية كتابه ميسور إما بالاقتناء به وغيرها، لأن له جزاه الله خيرا كتبا كثيرة في مفردات موضوعات علم الحديث، حتى قال القائلون بأن كل من أتى بعد الخطيب عيال على الخطيب في كتبه. المجهول عند، قال الخطيب في الكفاية: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين، ليس اثنين مجهولين مثله، لابد أن يكون مشهورين فروي أقولها يعني. يعني أقل شيء، فإذا روى أكثر فهو المطلوب، وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة، يقال أنه خرج عن عدالة العين أو عن جهالة العين، بقي مجهولا في عدالته ولم تثبت له العدالة بروايته اثنين وبروايته واحد عدل. ونقل ابن عبد البر الحديث نهوه، ولفظه كما نقله ابن الصلاة في النووي السابع والأربعين: كل من لم يروي إنه يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاستحار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن مادي كذب بالنجدة. انظروا هناك قالوا أنه إذا كان مشهورا في هذه الأمور فيقبل، ابن عبد البر رحمه الله يقول لا، إلا أن يكون الرجل مشهورا في غير حمل العلم. لماذا؟ لأن له قولا آخر في هذا الباب تذكرون، أنه قال كل من حمل العلم فهو عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لم نعرفه فهو عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم نعم من كل خلف عدوله. فيقول ما دام حمل العلم فهو عدل، أما إذا كان مشهورا في غير حمل العلم فلا يعدله، فيلتحق كلامه هذا مع كلامه ذاك، كأنه يقول حتى ولو كان مجهول العين لكنه إذا كان مشهورا فلا يخالف هذا الكلام من كلامه الأول، مشهورا في غير حمل العلم فلا يعدل، لكنه إذا كان مشهورا في حمل العلم فلا فيكون مقبولا. قال الشيخ ابن الصلاح: ردنا للخطيب في ذلك، وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن مالك الأسلمي، وروى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عين أنهما غير واحد، وهو قيس بن أبي حازم الأول وأبو سلمة بن عبد الرحمن الثاني، وذلك مصير منهما. يعني كأنه يقول ابن الصلاح: لماذا روايا ولم يروي عنهم إلا أو عنهما إلا واحد؟ ذلك لأجل أنهم يسيرون إلى أن الراوي يخرج من كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قال: والخلاف في ذلك متجه كالخلاف بتعديل واحد. يعني ابن الصلاح أشار بأنه قد يكون الناس يخالفون، لكن نجد أن الشيخين قد رويا عن شخص لم يوجد له إلا راوي واحد، ما توثيقهما هم وثقوا أو يكون توثيق من أحد لكنه رويا. جاء في هذا في الحقيقة اعتراض بالتمثيل فقط. قال المصنف: رد على ابن الصلاح، مصنف يعني النووي رحمه الله رد على ابن الصلاح، قال: الصواب نقل الخطيب، وقد نقله أيضا أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي وغيره، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران. يعني كأنه يقول الأصل فيه قول الخطيب، ولو روي أو روى عدلان لكن لا يثبت به العدالة. أما ما مثل به أو أما من مثل بهما ابن الصلاح رد على الخطيب بمعنى أنه لو روى عنه واحد فتثبت العدالة، هذا ليس يرد هنا على الخطيب، بل قول الخطيب ثابت على أصله، وهو لا ينقض بمرداس ولا بمرداس بن مالك الأسلمي ولا ربيعة بن كعب الأسلمي. لماذا؟ لأنهما صحابيان، والصحابة كلهم عذور لا يدخلون في بحث العدالة أو بحث الجرح والتعديل، فلا ينبغي التمثيل. فكأنه يقول: ابحث راويا أو رواة آخرين. يكون ابن حجر رحمه الله الذهبي الإمام البخاري رحمه الله اعتمد على رواية واحد، أما بتمثيل الصحابة ما تنقض القاعدة التي قعدها أو ذكرها عن أهل الحديث الخطيب البغدادي. فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم ذل، فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. لو ثبت راوي واحد فكونه صحابيا كل التعريف فيه إذا ثبتت صحبته، غاية ما فيه أنه يقال شخص واحد أو حديث غريب جاءت صحبته ولم تثبت صحبته إلا عن طريق شخص واحد، وهذا مقبول في الرواة وقبله الأئمة رحمة الله عليهم بشرط ثقة الراوي. ومن المواضع التي تختلف الرواية عن الشهادة هذا الموضع أيضا. نعم. وإذا
كان الرجل مختلف في صحبته ولم
يثبت فيه جرح ولا تعديل؟ نعم، إذا كان مختلف في صحبته من أين يأتي الاختلاف في الصحبة؟ لا شك أنه قد يكون مثلا يقولون أنه اشتبه على فلان وذكره في الصحابة وليس في الصحابة. ابن حجر رحمه الله على اجتهاده الأقسام التي ذكرها في الإصابة على هذا المعنى: الأولون، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. القسم الأول من الذين يذكر فيهم؟ نعم، الذين ثبتت عنهم صحبتهم برواية صحيحة أو ضعيفة. هنا كنا نطلب من ابن حجر رحمه الله أن الرواية الضعيفة لا تثبت الصحبة، كان ينبغي أن لا يدخل هذا في القسم الأول. فهم يأتون المختلفين فيها في الحقيقة، يأتي أحد أو يكون أحد ذكر خطأ الرواية ضعيفة لكنه ذكره في الصحابة. عند التفلية أنت إذا استعرضت في الحقيقة هذا النوع من الصحابة لا توجد له رواية إلا روايات نادرة جدا، وجاء الكلام عليه أن صحبته لا تثبت، الرواية ضعيفة بنفسها في إسناده ضعيف، فهذا في الحقيقة لا يدخل في الباب. إنما إذا كانت ثبتت صحبته هو الذي يقال إنه صحابي وصحابة كلهم دون. أما إذا كان مختلفا في الزمان بعضهم ذكره في الصحابة وبعضهم قال في التابعين أو من المخضرمين، فإذا كان بهذا النوع يحتاج إلى التحقق، لا يدخل في هذا البحث بأنه إذا كان صحابي فهو أدول وإذا كان تابعي أيضا مختلف فيه فهو أدول، لا. فلذلك ابن حجر لما قال سواء من رواية ضعيفة أو صحيحة إذا جاءت صحبته عن طريق رواية مسندة فيدخله في القسم الأول. هنا فيه نقطة الضعف في الحقيقة. والقسم الثاني ماذا؟ من الذين يذكر فيهم؟ الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالزوايا تتوفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، وإن لم يكونوا مستأهلين للنظر أو للرؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة في خاصة من أهل المدينة إذا كان ولد لهم أولاد كانوا يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبركهم وحتى يحنكهم إلى آخره، فعلى هذا أدخلهم في الصحابة، لكن الكلام فيه معروف. القسم الثالث من الذي يذكرهم؟ احفظوا هذه الحاجات، مناهج الكتب معرفتها من مقدماتها ومن تصريحاتهم. والقسم الثالث يذكر فيهم المخضرمين الذين كانوا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنهم أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لولا ساء عليهم حظهم. سوء الحظ في الحقيقة نقول حي يرزق وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ياقل كبير مميز، ولا يساعده الحظ ولا يساعده الحظ حتى يكون في زمرة الصحابة. فهؤلاء في الحقيقة لا شك أنهم نقول حظهم قليل، لكنهم من كبار التابعين. لماذا أدخله في الإصابة في تمييز الصحابة؟ لأن بعض الناس يكونوا ذكروه في الصحابة ممن سبقوه بالإيمان في التاليف، حتى ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وكذلك البغوي في معجم الصحابة، كذلك عبد الباقي بن قانع إلى آخره هؤلاء. فينبه أنه ليس بالتأكيد هو مخضرم وليس به صحابي. القسم الرابع من الذين يذكرهم؟
كبار التابعين.
نعم
كبار التابعين
الذين لا الذين ذكرهم بعضهم خطأ أنهم من الصحابة وهم ليسوا بصحابة مطلقا، بالتأكيد ظهر لهم أنهم ليسوا بصحابة فذكروهم خطأ، ومن في الحقيقة هذا واضح جدا أوضح. أما المخضرم فقد يكون فيه معاصر لعله رأى لعله رأى، ففرق بين المخضرمين وبين القسم الرابع أصحاب الكتب الذين كان هذا القسم الرابع استدراك عليهم الذين ذكروا. فهنا المختلف فيهم في الحقيقة ليس الكلام فيه أنه كل الصحابة عدول، الذين ثبتت صحبتهم برواية صحيحة ولو برواية غريبة يعني عن طريق واحد. قال العراقي هذا الذي قاله النووي متجه وإذا ثبتت الصحبة، لكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، لكنه اختلاف إذا كان فمرجوح في الحقيقة. والراجح أن الأئمة رحمة الله حينما قبلوا رواية واحدة في العقيدة في الحكم رواية غريبة التي لا يوجد له إلا فريق واحد فقبلوه في هذا الجانب أيضا، هذا هو الصحيح. انظر إلى البخاري في التاريخ الكبير ويعني ابن معين وكذلك ابن أبو حاتم وابن أبي حاتم وغيرهم فذكروه، فهذا الخلاف أنه لابد أن تكون رواية فريقان تثبت بهما صحبته، هذا الخلاف فيه مرجوح. والراجح أنه لو كان فريق واحد فقد قبل الأئمة ما ثقت الرواة قطعا، والحق أنه كان معروفا بذكره في الغزوات أو في وفد من الصحابة أو نحو ذلك، فإنه أنه كان معروفا. الصحيح أنه من كان معروفا هنا كان وصف به النسخة القديمة عندكم إيش هي، أنه إذا كان معروفا أو كذا، نعم
إن كان معروفا،
هذا هو هنا عندنا تقف النسخة الجديدة، والحق أنه إن كان معروفا مو كذا، أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه ثبتت صحبته، وإن لم يروي عنه إلا واحد. ومرداس من أهل الشجرة، ما معنى من أهل الشجرة؟ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبايعونك تحت الشجرة. وربيعة من أهل الصفة من الصحابة القدامى، إذا ثبت أنه من أهل الصفة فأهل الصفة كانوا من الصحابة القدامى، وفيهم من التحق مثل أبو هريرة وغيره، فصحبتهم على كل حال ثابتة. وإن لم يروي عنه إلا واحد. وربيع من أهل الصفة فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل واحد منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة، فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر. هنا ابن سلاق قال لم يثبت عنه رواية إلا عن طريق قيس بن أبي حازم، قال لا، ثبتت رواية نعيم المجمر أيضا عن ربيعة وحنظلة ابن علي وأبو عمران الجوني، هؤلاء كلهم رووا عن ربيعة عن ربيعة بن كعب الأسدي. قال وذكر المزي والذهبي أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن علاقة، وهو وهم. مزي أين مظنة ذكره؟ نعم، في الغالب تهذيب الكمال، لأنه ما دام في الكتب الستة فيكون من المترجمين في تهذيب الكمال، وعنه أخذ حفيده تهذيب التهذيب، وعنه حفيد الحفيد قد يكون أخذ في التقريب يعني، فيكون ليس يقول وهو وهم، وإنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر، كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن منده وابن عبد البر والطبراني وابن قانع وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا. فإذا يتلخص في هذا الباب إن شاء الله ماذا؟ أن مجهول العين، مجهول العدالة، مجهول المستور، كل هؤلاء يكونون في مارض الضعيف، أو من يكتب حديثه يتقوى بمثله أو بمن فوقه. الصحيح والراجح أنه لا يقبل، وإن كان بعضهم قبل. فهناك من يقول بقبول المنقطع أيضا، المرسل عندنا حجة يقول ما هو كذا، فهناك أقوال، لكن الشأن في كون القول الراجح الثابت الذي لا يتطرق إليه إن شاء الله شك، الذي يكون متصلا معروفا برواية ثقات. تنبيه
من فرق بين قوله مجهول العدالة الظاهر وباطنا وبين قوله مجهول العين.
هم قد يكونوا مجهول العين يخرج من الأداء من الجهالة إذا روى عنه اثنين، لم يبقى مجهولا العين، لكن مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ولو كان روى عنه اثنان فقد يبقى مجهول العدالة. الفرق يكون بارك الله فيكم، ويكون مستور مجهول العدالة ومجهول العين، ثلاثة أنواع عنده، والأكثرون فسروا أو قالوا نوعين فقط، مستور ومجهول العين. مستور هو الذي روى عنه اثنان ما فوق والمجهول العين ما لم يروي عنه إلا واحد.
شيخ مجهول العين لو روى عنه اثنان ولا هو ترتبع
كيف يعني؟
إذا روى عنه اثنان مجهول العدالة ظاهر وباطن ولو روى عنه اثنان ما ترتبع.
ما يعني ما تعرف عنه عدالته، لا يقال هذا مجهول العين. مجهول العدالة معناه لم يعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا، ومجهول العين أغرق منه في الحقيقة. قد يكون روى عنه مجهول العدالة 3-4-5 لكنه لا يسمى مجهول العين. ما كونه لا يسمى مجهول العين لا ترتفع عنه جهالة العدالة، ما عرفت عدالته. مجهول عدالة كونه روى عنه اثنان لا نقول مجهول العين، لكنه مجهول العدالة يبقى هو أيضا. وكذلك حتى لو روى 3-4 فيبقى مجهول العدالة كلهم، وإن لم نسمه مجهول العين. إنما هذا تفريق دقيق، وإلا نتيجة الحكم على أحاديث واحد. هذا الإشكال في الحقيقة كان وارد عندي كثير، وأنا من جملة من الذي نسأل الآن؟ ذهب الشيخ ابن باز، ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ذهب المشايخ في الحقيقة. سبحان الله، من يسأل هذه الأشياء؟ كان الإمام العلامة المحدث الشيخ ناصر بن الألباني. فأنا سألت في مسألة مجهول في الحقيقة، قلنا أنك أو هل تجد من الأئمة رحمة الله من كانوا يقوون رواية مجهول العين؟ لأن الشيخ يقوي إذا كان مجهول العين، فقلت لعله يكون فاسقا ما دام هو مجهول العين، لعله يكون فاسقا إذا أتى برواية موافقة أحد مثله أو فوقه، فكيف يتقوى إلى درجة الحسن لغيره؟ فأجاب هذا الجواب، قال ما نحن نؤمن بأدلة قوية أنه لو كان فاسقا ما كان الله ليتركه مستورا، وكونه مستورا معناه لم يكن فاسقا. فإذا ثبتت موافقته أو موافقة رواياته لرواية افتقاد أو من مثله فيكون يتقوى. لكن مثل هذه الروايات يقول لا تجد إلا في أمور عامة لا ينبني عليه أمر فقهي ليس له أصل، كذلك لا ينبني عليه مسألة عقدية أبدا. هذا كلام الشيخ، كنا ناقشناه في هذا، جزاه الله خيرا. نعم، فقال أنه في الحقيقة يعني هذه المسألة السؤال واقع فيه، كيف ترفع رواية مجهولين؟ مجهول لا تعرف عن حالهم، فربما كان فاسقا. قال لا، لو كان فاسقا كان محتوكا ذكره، ما دام لما كان يعني لم يهتك فمعناه أنه يكون إن شاء الله عدالته ما دام مستورة ووافقت روايته فيتقوى.
أشكل علي الله يحمل ليك أن مستورة العين والعدالة،
نعم،
كلاهما في معرض الضعيف،
نعم.
وهل يعني يكون كل الراويين لابد من متابع وشاهد؟
نعم لابد.
وإيش الفرق بين الضعيف؟
إنما التسمية فقط، تسمية فقط مثل الضعيف. الآن الضعيف والمدلس والمختلف هؤلاء كلهم رواية ضعيفة، لكن إذا توبع فيتقوى يكون صحيحا أو يكون حسن لغيره. إذا كان الشخص ثقة وذهبت عنه تهمة الاختلاس فحديثه صحة، والضعيف إذا كان توبع فيكون حسن لغيره. إنما تسمية وتفريق من حيث واقع الحال للراوي، فهذا روى عنه اثنان وهذا روى عنه واحد وهذا يعني روى عنه أكثر من 3-4 ولم يعرف عن عدالته شيئا. فسموا 3 أقسام، والغالب يعني المستور ومجهول العين. كل من يكون مجهول العدالة أو روى عنه اثنان يجعلونه في معرض واحد أو في تعريف المستور. هذا هو صنيع ابن حجر وغيره، ويبقى بعده المجهول. نعم، لكن بعضهم يفرق ويجعل 3 أنواع لأجل أن أحوالهم تختلف. نعم،
كان ابن حجر شيخ مجهول العين ما يستشهد به، ومجهول
المستور
ويقول يستشهد به.
لا، هو جاء في استشهاد موجود هذا، لكن ابن حجر ما أذكر الآن إلا أنه ماذا قال؟ مستور والمستور والمدلس والمرسل يتقوى بمثله، ما ذكر مجهول العين. لكن مجهول العين أيضا غير واحد منهم يوثقه يرفع إلى حسن لغيره. حتى الشيخ الألباني في موضوعات أو في مواضع يعني تتبع تجده، ما ناقشنا في هذا، فقال أنه ما دام روايته ليست ضعيفة بل متابع مشابه له شاهد فيتقوى. لكن قال مثل هذا لا يوجد إلا نادر جدا، وفي روايات عامة لها متابعات وشواهد كثيرة. هذا كلامه على كل حال، فانظروا على التطبيق. نعم. قال التنبيه، قال العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يوتر في الصحبة، ورد عليه من في الصحابة يعني هذا الكلام الذي روى عنه واحد ويثبت منه، وروى البخاري أن من روى عنه واحد فقط، معناه أن كل من روى عنه واحد يكون مقبولا. فرد قالوا هذا النووي قال هذا القول غير مقبول في الصحابة إن كان يقبل في غيره، وكان يقول لم يروي البخاري إلا من كان صحابيا لم يروي عنه إلا واحد. فيقول العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروي عنهم إلا واحد. قال العراقي قال وقد جمعتهم في جزء مفرد منهم عند البخاري جويرية ابن قدامة، تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. أبو جمرة من هو؟ نصر بن عمران الضبعي من هو؟ من تلامذة ابن عباس تابعي، وروى عنه التابعي، فهذا يكون تابعيا. وتعرفون أن هناك من يقول التابعي الكبير إذا كان مجهولا فيقبل على هذا، يعني ليس مضطردا، لكن كثير منهم يقبل مثل هذه التفردات. فالبخاري رحمه الله إذا لم يوجد توثيق من أحد ويكون روى من هذا، فتوثيقه هو فبيكون اختياره لأجل المتابعة والشواهد توثيقا له. إن لم يكن توثيقا له فنقول لابد أن نظر إلى المتابعة والشواهد وقوى به رواية، وإن لم يروي عنه إلا واحد نصر بن عمران الضبي. فالقول في التوثيق بواحد برفع الجهالة عن واحد إن كان في البخاري، فهل ينسحب هذا الحكم كل من لم يشترط الصحة؟ يبقى فيه نظر، لأن البخاري ومسلم رحمه الله ما أدخل في صحيحيهما إلا ما ثبت لديهم، وإن كان الراوي متكلم فيه إلا أن تكون الرواية أصلها جاءت من طرق كثيرة، قد تكون هذه الرواية لو لم يذكرها فالرواية صحيحة، اختار لأجل علو السند أو لأجل الاتصال الثابت فيه بالتسميع وغيره والتحديث وغيره. فالحاصل البخاري رحمه الله أخذ أو روى عن بعض الرواة ولم يروى عنه إلا واحد كما ذكر. قال جويرية بن قدامة تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وزيد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي روى تفرد عنه ابن المنذر، وعند مسلم من جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب، وخباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد انتهى. قال شيخ الإسلام أما جويرية، هذا جويرية بن قدامة، فالأرجح ماذا قال فيه؟ أنها ولا أنه؟ أنكم إيش هو؟ أنه هنا عندنا التبعات الجديدة أنها، وهذا خطأ في الحقيقة. فالأرجح أنه جارية أم الأحنف. هو جويرية أصله جارية، اسمه جارية، فقد يكون الاسم يصغر. فالأرجح أنه جارية أم الأحنف، صرح بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. وجارية ابن قدامة صحابي المشهور، جارية جويرية هذا صحابي، فتفرد عنه أبو جمرة تابعي مثل ابن عباس رضي الله عنه، مثل ما يروي عن ابن عباس الصحابي كذلك يروي عن جارية ابن قدامة، كأنه يستدرك على شيخه، يعني ابن حجر يستدرك على شيخه العراقي ويقول الشيخ لم يظهر له كأنه جويرية هذا صحابي، بل ظن أنه أحد من التابعين روى عنه نصر بن عمران وتفرد عنه به، فيكون التمثيل بهذا على رأيه صحيح. فابن حجر يقول لا، رجعت المسألة إلى أن الصحابة كلهم ودول لا يدخل في البحث بأنه روى عنه واحد أو اثنان. روى عنه الأحنف ابن قيس والعم والحسن البصري، وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه باسا، وقال الدارقطني وغيره ثقة. يعني إذا تفرد عنه مالك رحمه الله فقد وثقه غير واحد من الأئمة، هذا لا يأتي أيضا في البحث. البحث فيما إذا لم يوثق وروى عنه واحد فهذا لا يدخل في الباب. قال ابن عبد البر ثقة المامون، قال الدارقطني ثقة، قال أبو حاتم ما أرى بحديثه باسا، وذكره ابن حبان في الثقات، فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. أما الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي فوثقه أيضا الدارقطني وابن حبان، وأما جابر فوثقه ابن حبان وأخرج له ابن خزيمة في صغير وقال إنه ممن يحتج به. وأما خباب صاحب المقصورة فذكره جماعة في الصحابة. فإذا رجعت المسألة إلى أن هؤلاء الذين مثل بهم العراقي رحمه الله لم يسلم أحد منهم أو لم يخرم أحد منهم القاعدة. القاعدة أن الصحابة كلهم مذل، وهؤلاء صحابة، وروى والذي ليس بصحابي روى عنه واحد ووثقه غير واحد فلا يدخل في البحث. فإذا كأن هذا الكلام الطويل كله يدور حول المجهول، هل يقبل المجهول لا يقبل. البخاري إذا كان روى مجهول الذي لم يروى عنه إلا واحد وظننتم أنه مجهول لم يبقى مجهولا، إما صحابي وإما متفرد عنه واحد لكنه موثقه غير واحد، فيخرج عن المسألة الخلاف. فائدة ثانية، الأولى جهل جماعة من الحفاظ قوم من الرواة لعدم علمهم به وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وهذا شأن العلم، ولا يستحان بمن جهله ولا يقال إن الذي علم هو عالم منه، قد يكون يفتح الله على من دونه يعني فوق من يكون في جزئيات، لكن لا يقال أنه بهذا صار عالم من هذا، مثل ما يصير بعض الطلبة الآن إذا وجد خطأ على الشيخ الألباني في حديث واحد أو في مسألة واحدة ويكتب فيه كتاب كامل وصار يعني ما شاء الله وتبارك الله واشتهر به بهذا. نعم، فانطح الجبل وأنت تشتهر به إن شاء الله. فناس الله أعلم بنياتهم، لكنه إذا كان البحث للحق ولأجل الحق لا يكون الأمر هكذا، التخديط التخبط التفاهم، وإذا كان أخفى فانظر أثبت عليه، لكنهم يشهرون دائما ويجعل حديث واحد موضع فخار له وموضع إسقاط له، الله أكبر. وهذا لا يدل على حب السنة وأهل السنة. أي واحد يعمل نحذر الطلبة إذا كان أخطأ أي واحد لا ينبغي أن يطير به كل مطار، فهو يكون في الحقيقة ليس من خلق العالم ولا خلق طالب العلم. جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم، جهله أي قال فيه مجهول، كلاهما ممكن، لأنه جهله لأنه لم يخبر بحاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده. وثقه ابن حبان إذا كان أيضا الكلام في توثيق ابن حبان إذا لم يكن على طريقته بل يكون من الذين عرفهم وخبرهم، ويكون من شيوخه وشيوخ شيوخه الذين أخذ عن شيوخهم عنه، فهذا من أشد توثيق كما قال المعلم رحمه الله، لأنه شديد بهذا، إنما يتساهل في من يكونون متقدمين ويأكل الحكم للسطر والغفران فيما إذا كان في من إذا كان في القرن الأول أو الثاني. فأحمد بن عاصم البلخي هذا من الذين ربما يكون، انظروا لعله يكون، وأنا كنت أريد أن أنظر فعجلني الوقت، انظروا هل هو من شيوخي أو من شيوخ شيوخي الذين يظهر عنهم أنه خبره وعاله. ففي الحقيقة التقسيم الذي قسمه في الموثقين في ثقات ابن حبان، هذا التقسيم الذي قسمه هو الشيخ المعلم رحمة الله عليه تقسيم عقلي علمي جيد، فقال ابن حبان أنت جرب، وجدنا أنه إذا كان ممن يعرفه فيوثقه على علم أو يجرعه على علم بشدة، أما الذي التوثيق جاء في من يكون من المتأخرين، فهذا أحمد بن عاصم البلخي الظاهر من المتأخرين من شيوخه وشيوخ شيوخه. نعم.
وثقه ابن حبان وقال روى عنه غيره.
وروى عنه أهل بلده.
اسمع روى عنه
غيره هكذا. الكتب هذه تطبع على غير تفصيل، لكن الآن سهل هذا، ابن حبان في ثقاته الجزء الثامن صفحة 112 من الممكن أن تراجعوا فماذا قال فيه إن لم يكن هناك أيضا خطأ. روى عنه أهل بلده، إذا كان أهل بلده انظر التفصيل كم واحد روى، إذا كان عدة أشخاص من الثقات روى فهذا إذن يقوي أمره. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. أسامة ابن حفص المدني جهله السادي وأبو القاسم اللالكائي قال الذهبي ليس بمجهول روى عنه أربعة. على كل حال يكون ما تقريدي وتنقيتي البخاري ومسلم لروايتي أيضا يقوي أمره، وإن كان لا يوجد العقائد عامة في قبول توثيق ابن حبان فيقال وإن كان الرجل فيه شيء من الضعف فهذا لا يحرم الشيخان على أنفسهما إخراج روايتهما أو روايتهم، إنما يخرجون من رواية من ضعف ما صح من حديث من طرق كثيرة، هذا مما يتيقن فيه ويتوثق فيه. نعم. أثبات أبو اليسر جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان ابن عمرو جهله أبو حاتم واستقر بن المديني وابن حبان وابن عدين وروى عنه البخاري وأبو زرعة ورضى الله بن واصل. هذا كله نازل على قاعدة معروفة عندنا الذي جاء فيه إذا عارض أو إذا تعارض الجرح والتعديل فينظر الجرح المفسر وغير المفسر إلى آخره يدخل فيه، لأن ما يكون اختلاف في التوثيق والتجريح إلا على عدم العلم والعلم. فهناك قد يكون ينص الإمام، الإمام أحمد سئل عن ضابط فوثقه فقال فإن ابن معين ضعيفه، قال ابن معين لم يخبر حاله، هكذا بكل ثقة قال إن ابن معين لم يخبر حاله، ما أنه رفيق عمري أحمد رحمه الله رفيقان فرط إرهان. نعم. فهنا الحسين بن حسن بن يسار جهله أبو حاتم واستقه أحمد غيره. الحكم بن عبد الله البصري جهله أبو حاتم واستقه الزهري وروى عنه أربعة ثقات. الضاس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم واستقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمار وغيرهم. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم واستقه ابن حبان وروى عنه البخاري. الثانية قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت. في الميزان الجزء الرابع لما بدأ يذكر عن النساء أو قسم النساء فقال كأنه قاعدة عامة استقرأ فيه وهو موصوف بالاستقراء التام هكذا وصفه. على كل حال وله جزاء الله خير، لكن لا يقال كل استقرائه قد يكون مقبولا لديهم قد يعترضون، لكن قال هنا ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهلة. عجيب. طب إن النساء ناقصات عقل الدين لكنهن بفضل الله تعالى سلمنا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسرد أنت أقرب شيء. ابن عراق في مقدمة تنزيه الشريعة هؤلاء الأبطال الذين كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أسماءهم، ما تجد فيها امرأة ما تجد فيهم امرأة فسلمهن الله. نعم. فرع في مسائل. طيب
مجهول الحال هو المستور.
نعم مجهول الحال هو المستور. مجهول الحال هو المستور، لكنه هو مجهول العدالة في ظاهر وباطن جعله قسما غير مجهول الحال الظاهر، وكلهم يدخل في مجهول الحال. نعم. ما حكم من تسبب في إسقاط حمل بعد شهرين عمدا؟ شهرين الروح ينفخ بعد أربعة أشهر ممكن، أو في الشهر الرابع في بداية الشهر الرابع بعد ثلاثة أشهر، فهل يحكم عليه؟ لا شك أن الإثم واقع عليه، لكن بعد نفخ الروح فيه هل يكون عليه دية الجنين دية الغرفة أو كذا؟ لا يقال، لكنه مجرم في الحقيقة الحمل إذا سقط، وهذا لا شك أنه محاربة لما أراد الله تبارك وتعالى لا يسع، هذا هو الصغير. نعم. وأما أنه يكون لأجل من أين يأكلون ومن أين يشربون فهذا في الحقيقة تعليل آخر جرم آخر أيضا، فإن الرزق من فوق وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما دليل صلاة التحجج جماعة وفي المسجد؟ ليس لا تصح صلاة التهجد عامة في الشهور كلها في المسجد أبدا، ما قال به هذا الرجل، إن كان قال أحد فهو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إن كان ثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنهم أخذوا وهي سنة، إنما ثبت تهجد أو قيام الليل وهو التراويح في رمضان، هذا مما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمع عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب، لكن ما هو الأفضل في هذا؟ تكلم العلماء قالوا حتى في هذا عدم إقامة الجماعة، هكذا قالوا، هذا رأي لبعض العلماء، قالوا إن صلوات النوافل عامة قيام الليل في رمضان وغيرها أفضل أن تكون في المسجد، خاصة قال ابن عمر رضي الله عنه في الشخص الذي سأله عن قيام الليل في رمضان فقال هل أنت تحفظ كتاب الله؟ قال نعم، قال فأقم في بيتي، أو مثل له أو شبه له تشبيها قبيحا، قال ولا تقف وراء الإمام مثل الحمار، يعني أنت ما دمت تحفظ القرآن فأقم الصلاة في البيت، لعل الله جاهل لصلاتك في بيتك نورا وبركة، إذا اجتمعت أولاده زوجته أو زوجاته فهذه الجماعة في البيت جائزة إن شاء الله، وضيب نكاب وغيرهم طلبوا منه فكان يقيم للنساء جماعة، أما أن يتخذ الناس سنة عامة لقيام الليل طول السنة جماعة في المسجد فهذه ليست صحيحة، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، إنما فعله في رمضان، لكن الكلام في الأفضلية تكلم العلماء، ما دليل صلاة التحجد جماعة في المسجد وكذلك صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب؟ بارك الله فيك، كأنك قرأت كتاب مشهور، هو كتاب مشهور لا جماعة، فلا تجوز الجماعة الثانية أو لا يجوز تكرار الجماعة، لكن الدليل إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه حديث التصدق، حديث التصدق ثابت، وكذلك يعني أنس وغيرهم كانوا يمرون بالمساجد وكانوا يؤذن، كان يؤذن أيضا ويقيم، فلو كان حراما ما كان يقيم، وأما قول بعض الصحابة رضي الله عنه فهذا أيضا يقال أنه جائز ولا يكون حراما إقامة جماعة أخرى في المسجد إلا إذا رأى ما العلماء بأن مصلحة فيها ألا يسمع، هذا شيء آخر، لكن من ناحية أصل الجواز فيقال إن الصحابة كانوا يقيمون، ابن أنس رضي الله عنه جاء عنه في رواية صحيحة أنه كان يمر بالمسجد فيؤذن وقد سلي فيه فيؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم أيضا، فهذا أيضا دليل بارك الله فيكم، ولا يقال إنه واجب عليه، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة أو المكتوبة هي الأفضل في الصلاة، وقول بعض الصحابة كنا إذا سليت إذا فاتتنا الجماعة فكنا نرجع إلى البيت ونصلي، هذا لا يكون دليل للتحريم إن شاء الله. نعم، هل تكرير التسبيح والاستغفار والتحميد والتهليل أكثر من 100 مرة أو 1000 مرة له وجه في السنة؟ الذي نص العلماء والذي يعرف لا يوجد تعيين عدد التسبيحات إلا 100 فقط، أما 120 125 1000 أو 2000 هذا ليس له وجه. قال واحد سأل، قرأت في كتاب العجم، قال سأل أحد إقبال الشاعر هذا هكذا كتب، قال سأل أحد إقبال كيف سرت عالي الفكر وبأي علاج سرت عالي الفكر بهذه المنزلة، لأنه لا شك أنه شاعر إسلامي معروف، وإن كانت عقيدته رحمة الله عليه فيها تصوفية كذا، هو الذي فهم الإسلام الصحيح، ما فهم غير هذا، ما ربما يكون لم يبلغه، فقال تعرفون أني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم